أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. من هنا إن شاء الله نحن نبحث عن الأخلاق الذهب يا ذهب، وهذا هو الدرس الثالث، والمقرر أن نشرع في دراسة كتاب جامع السعادات للمولى المتأله الشيخ محمد مهدي ابن أبي ذر ابن محمد النراقي رضوان الله عليه. كما تعلمون المقدمة مقدمة علم ومقدمة كتاب. مقدمة العلم يذكر فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول تعريف العلم، الأمر الثاني موضوع العلم، الأمر الثالث الغاية من العلم والغرض من العلم. بخلاف مقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب يكتب فيها الكاتب والمؤلف الغاية التي دعته إلى كتابة الكتاب، ثم بعد ذلك يذكر أهم النقاط وأهم الأمور التي ركز عليها في الكتاب. إذن أغلب مقدمات الكتب ومقدمات المؤلفين إنما هي مقدمات كتاب يكتب الكاتب، الداعي الذي دعاه إلى كتابة الكتاب، والغاية التي يتوخاها من كتابة هذا الكتاب، وأهم الأمور التي ركز عليها في الكتاب. لذلك نجد الشيخ محمد مهدي النراقي رحمه الله في بداية جامع السعادات ذكر مقدمة كتابه، لكنه لم يذكر مقدمة علم الأخلاق. علم الأخلاق مقدمته لابد أن تتألف من ثلاثة أمور: الأمر الأول تعريف الأخلاق، الأمر الثاني موضوع علم الأخلاق، الأمر الثالث الغاية التي نتوخاها من علم الأخلاق. وقبل أن نشرع في بيان مقدمة علم الأخلاق، لا بأس ببيان مقدمة مفادها: إن كل علم من العلوم له كتاب أساسي ومحوري، سواء عند السنة أو الشيعة. مثلا في علم الكلام الكتاب المحوري هو كتاب تجريد الاعتقاد للخواجة نصير الدين الطوسي، وهذا الكتاب شرحه العلامة الحلي شرح التجريد. هذا الكتاب أهم كتاب في علم الكلام الإسلامي على الإطلاق، فيه أكثر من 100 شرح وحاشية من علماء السنة ومن علماء الشيعة. لا يمكن أن تتخصص في علم الكلام من دون أن تنظر إلى كتاب تجريد الاعتقاد، ولو لم يشرحه العلامة الحلي لما فهمه أحد. كتاب تجريد الاعتقاد للخواجة نصير الدين الطوسي برقيات وطلاسم مبهمة لم يفهمها إلا تلميذه الوفي العلامة الحلي. ويا إخوة، إذا أردت أن تدرك عظمة شخص، انظر إلى عظمة أساتذته. العلامة الحلي هو شيخ المعقول والمنقول. لماذا؟ لأنه درس النقل عن خاله المحقق نجم الدين الحلي صاحب الشرائع، ودرس العقليات عند الخواجة نصير الدين الطوسي. خواجة نصير الدين الطوسي، يا أخي إذا تريد تدرك عظمته، أنت يمكن الحيوان المفترس أن يتحول أليف؟ يقولون ممكن عدا الذئب، الذئب ما يتحول، لكن الأسد والنمر وغيره يتحول، إلا الذئب. هولاكو هو الذي أسقط الدولة العباسية، وهؤلاء المغول كانوا شرسين جدا. استطاع الخواجة نصير الدين الطوسي وتلميذ العلامة الحلي أن يشيع أبناء هولاكو وأن يحولهم من ضد المسلمين إلى شيعة مخلصين. كيف يعني استطاع هذا الخواجة نصير الدين الطوسي؟ عموما ليس البحث بحث تاريخي. مثلا في الفقه، الكتاب المحوري كتاب شرائع الإسلام في بيان الحلال والحرام للمحقق الشيخ نجم الدين الحلي. والآن مؤخرا الكتاب المحوري العروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدي. كل بحوث الخارج تدور مدار الشرائع أو العروة الوثقى. مثلا في الأصول، الكتاب المحوري هو كتاب كفاية الأصول للمحقق الشيخ محمد كاظم الآخند الخراساني. كل أبحاث الخارج في الأصول هي شرح لكفاية الأصول. فلو سألكم سائل ما هو الكتاب المحوري في علم الأخلاق، فما هو جوابكم؟ الجواب: الكتاب الأساسي والمحوري في علم الأخلاق عند السنة والشيعة معا قاطبتان، كتاب تهذيب الأخلاق وطهارة الأعراق لأحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه، المتوفى سنة 420 للهجرة النبوية الشريفة، يعني من أعلام القرن الخامس. هذا طبعة مركز إحياء التراث الإسلامي في طهران، طبعة محققة وراقية. هذا الكتاب لأهميته الشديدة والفائقة ترجمه الخواجة نصير الدين الطوسي إلى اللغة الفارسية، وأضاف إليه بحثين وأسماه أخلاق ناصري. أخلاق ناصري إلى الآن موجود بالفارسية، لم يترجم لأنه ترجم لكتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكوي. إذن ما قبل المقدمة، مقدمة مفادها إن كل علم من العلوم فيه كتاب أو كتابين محوريان، فيه كتاب أو كتابان محوريان، يعني أغلب العلماء أبحاثهم على، مثلا في التفسير، تفسير عند الشيعة الإمامية مجمع البيان للطبرسي كتاب محوري، ومؤخرا الميزان في تفسير القرآن للسيد محمد حسين الطباطبائي. عند السنة وخصوصا الشوافع يوجد كتاب مهم، وهو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. الغزالي أواخر عمره ألف كتاب إحياء علوم الدين وقسمه إلى أربعة أقسام، كل قسم أطلق عليه ربع، قال كتابي مؤلف من أربعة أرباع، وكل ربع مؤلف من عشرة فصول، يعني المجموع كم فصل كتاب الغزالي؟ 40 فصل. قسمه إلى أربعة أرباع. الربع الأول في العبادات، الربع الثاني في العادات، الربع الثالث في المهلكات، الربع الرابع في المنجيات. من يلهه المرديان المال والأمل، بعد الخطباء هذا دورهم، لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. رحمة الله على الدمستاني صاحب هذه القصيدة. هذا الكتاب إحياء علوم الدين مورد خلاف بين الأعلام من السنة والشيعة. بعض علماء السنة دافع عنه كالسيوطي، بعض علماء السنة هجم على هذا الكتاب وناقش هذا الكتاب كسبط بن الجوزي والذهبي، والذهبي من كبار علماء السنة. المناقشة من جهتين، الجهة الأولى كتاب إحياء علوم الدين للغزالي فيه الكثير من الخزعبلات الصوفية، والأمر الثاني فيه الكثير من الروايات الموضوعة والضعيفة وغير الصحيحة. والبعض قال هذا لضعف الغزالي في علم الحديث، فقد أورد الروايات الموضوعة لعدم معرفته بوضعها، وأيضا لطرقه الخاصة الصوفية التي اعتمد عليها. سؤال: ما الفرق بين العرفان والتصوف؟ يمكن تراجعون كتاب مدخل إلى العلوم الإسلامية للشهيد مطهري، هناك يذكر علم المنطق، علم الفهم، علم الأصول، علم العرفان، هناك يفصل بشكل مختصر ومبسط. العرفان العملي الذي يدرس السير والسلوك إن أخذ من ناحية نظرية، يعني بيان منازل السائرين إلى الله، هذه مرتبة، والمرتبة الثانية والثالثة، هذا يقال له عرفان إن لوحظ من ناحية نظرية، وإن لوحظ من ناحية عملية يعني طقوس ومراسم قالوا صوفية. ماذا شفتون صوفية وما شفتون صوفية؟ أنا شفت صوفية في تركيا تهزهزون أصلا كأنما سكرانين، عالمات السودان طرق صوفية ما شاء الله، وشمال أفريقيا طرق التيجانية والقادرية وإلى آخره. عموما هذا الكتاب كتاب كبير، أربعة أجزاء الآن مع التحقيق حتى خمسة أجزاء طابعين، أصبح مورد عناية الفيض الكاشاني رضوان الله عليه. الفيض الكاشاني ألف كتاب وهو أكبر كتاب أخلاقي عند الشيعة، اسمه المحجة البيضاء في تهذيب إحياء، ولا تقل الأحياء، يعني هو هذب كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، هذب من القضايا الصوفية كلها حذفها، ومن الروايات الموضوعة أيضا حذفها. كتاب مهم جدا للفيض الكاشاني، كتاب المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، أيضا مقسم أربعة أرباع، ربع في العبادات، ربع في العادات، ربع في المهلكات، ربع في المنجيات. لا بأس بهذه النكتة في التراجم والرجال. الشيخ محمد إبراهيم صدر الدين صدر المتألهين عند عالمين مزوجينهم بناته، واحد يسمونه فيض وواحد يسمونه فيام. فيض هو الفيض الكاشاني، فيض الكاشاني قوي في الفلسفة والعرفان، ولكنه أخباري لا يرى هذه الأمور. متوفى سنة 1091 هجرية. هذا الصهر الأول للفيض لصدر المتألهين صاحب الحكمة المتعالية. والثاني هو الفياض. الفياض هو الفياض هو عبد الرزاق الكاشاني اللاهيجي، صاحب كتاب شوارق الإلهام في شرح تجريد الاعتقاد، وصاحب كتاب جوهر المراد بالفارسية يعني جوهر المراد. هذا فيام. وين قبره؟ قبره مقابل بازار كويتيها، بوستاج كويتيها. هذا مجمع الكويتيين أي مقابل شيخان. إذا أنت رايح نهاية يعني بداية شهر مردوم، شوف قبر عند الجدول الوحدة تتعجب تقول هذا القبر وين موجود. هذا القبر عبد الرزاق اللاهيجي الفيام. واكتشف المرعش النجفي، السيد شهاب الدين المرعش النجفي رضوان الله عليه. هذا الفياض، هذا الفياض اثنينهم بعد فيض وفياض، واخذوا من فيض وفيوضات صدر المتألهين من العلماء الكبار. هذا الفياض في كتاب جوهر مراد صفحة 252 يقول إن ابن مسكوي مقامه العلمي في الفلسفة العملية كمقام ابن سينا العلمي في الفلسفة النظرية. قلنا لكم الفلسفة النظرية هي رياضيات وإلهيات وطبيعيات، وابن سينا كان قوي جدا في الفلسفة النظرية، هو صاحب المدرسة المشائية. هذا الشيخ الفيام يقول اللاهيجي مقام ابن مسكويه في الفلسفة العملية اللي يدرسون فيها سياسة المدن وتدبير المنازل والأخلاق، مقام العلمي في الفلسفة العملية كمقام ابن سينا في الفلسفة النظرية. لذلك هذا الكتاب هو كتاب محوري، وصاحب جامع السعادات اعتمد عليه ونقل عنه كثيرا. كتاب تهذيب الأخلاق له ميزات كثيرة، نكتفي بذكر ميزة واحدة لتهذيب الأخلاق وميزة وخصيصة واحدة لجامع السعادات. يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه في 40 حديثا، يقول صفحة 133 شهر الحديث، يقول قال المحقق الكبير أحمد بن محمد المعروف بن مسكوي في كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق القيم الذي يقل نظيره في حسن التنظيم والبيان. إذن كتاب ابن مسكوي مهم جدا في حسن التنظيم والبيان، وكتاب جامع السعادات مهم جدا في شموله، يعني أغلب أو كل المباحث الأخلاقية قد تطرق إليها، ولمواعظه الأخلاقية التي صدرت من نفس زكية أثر كبير. الآن نأتي إلى المقدمة، تعريف علم الأخلاق. هذه المقدمة تعريف علم الأخلاق، موضوع علم الأخلاق، الغاية والغرض من علم الأخلاق، نأخذها من كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكوي. ابن مسكوي عرف الأخلاق صفحة 115 يقول الخلق حال للنفس داعية إلى أفعالها من غير فكر ولا روية. هذا التعريف نسلط الضوء فيه على ثلاثة أمور. الأمر الأول، الأخلاق هي صفة وحالة خاصة بالنفس، وهي عبارة عن أمر نفساني. هذا الأمر النفساني يظهر في أفعال الإنسان وفي سلوك الإنسان. هذا الأمر الأول. طبعا تفاصيل هذه الأمور في مقدمة محقق تهذيب الأخلاق صفحة 28. الأمر الثاني، لا تسمى هذه الحالة النفسانية خلقا إلا إذا كانت ملكة راسخة في النفس، بحيث يكون الإنسان قد تعود عليها. لذلك قال من غير فكر ولا روية، يعني على سجيته، يعني الكرم يصدر منه تلقائيا من دون تكلف، من دون روية، من دون أن يفكر، لأنه أصبح ملكة راسخة في النفس. الأمر الثالث الموجود في التعريف، الأخلاق تشمل الفضيلة والرذيلة معا. لاحظ التعريف، قال الخلق حال للنفس داعية إلى أفعالها من غير فكر ولا روية. هذا كما يشمل الفضيلة يشمل أيضا الرذيلة. بعضهم خص عنوان الأخلاق بخصوص الفضيلة، وهذا استعمال عرفي، تقول فلان عنده أخلاق، فلان ما عنده أخلاق أصلا، ولكن الصحيح تقول فلان عنده أخلاق سيئة. فإذا الأخلاق مقسم، تنقسم إلى قسمين، أخلاق حسنة وأخلاق سيئة. هذا تمام الكلام في موضوع علم الأخلاق، في تعريف علم الأخلاق. وأما موضوع علم الأخلاق، فما هو موضوع علم الأخلاق؟ علم الأخلاق يدرس أفعال الإنسان الحسنة أو القبيحة. فموضوع علم الأخلاق هو الأفعال الاختيارية للإنسان دون الأفعال الاضطرارية غير الإرادية. فموضوع علم الأخلاق دراسة الأفعال الاختيارية سواء كانت حسنة أو قبيحة. ومن المعلوم لديكم أن سمة الاختيار من السمات التي كرم الله بها الإنسان. درستم في المنطق ما هو الإنسان؟ قالوا حيوان حساس متحرك بالإرادة، ناطق. إذن من مميزات الإنسان وجود الإرادة، والإرادة تصدر عن النفس. لذلك أول مبحث بحثه صاحب جامع السعادات الإنسان، لأن محور وموضوع علم الأخلاق هو ماذا؟ أفعال الإنسان. ثم بعد أن بحث الإنسان بحث النفس، لأن النفس هي مصدر الإرادة. ملاحظين كيف الأبحاث مترتبة تماما يعني. وأما الأمر الثالث والأخير من المقدمة، الغرض من علم الأخلاق الوصول إلى الكمال. وأكمل الكمال الوصول إلى الله عز وجل والثناء فيه. صاحب جامع السعادات رضوان الله عليه من القائلين بالأخلاق الغائية لا الأخلاق الوظيفية. فما المراد بالأخلاق الغائية؟ وما المراد بالأخلاق الوظيفية؟ الأخلاق الغائية تدرس الأفعال التي توصل إلى الغاية. ما هي غايتك؟ الكمال. ما هي غايتك؟ الوصول إلى الله. ما هي غايتك؟ السعادة. إذن نقول هذه الأفعال توصل إلى الغاية، توصل إلى الله، توصل إلى السعادة، توصل إلى الكمال. هذه أخلاق حسنة. وهذه الأخلاق سيئة. لماذا؟ لأنها لا توصل إلى الغاية. هذه الأخلاق لا توصل إلى السعادة، هذه الأخلاق لا توصل إلى الله، هذه الأخلاق لا توصل إلى الكمال. إذن أساس تقسيم الأخلاق إلى أخلاق حسنة وأخلاق قبيحة هو ماذا؟ الأخلاق الغائية. الأساس الوصول إلى الغاية وعدم الوصول. فالخلق الذي يوصل إلى الغاية خلق حسن، والخلق الذي لا يوصل إلى الغاية خلق سيء. مثلا إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الحج، هذه من الأخلاق الحسنة لأنها توجب رضا الله وتوصل إلى الله. بينما شرب الخام، الزنا والعياذ بالله من الأخلاق السيئة. لماذا؟ لأنها تبعد عن الله، تبعد عن الغاية. هذه يسمونها الأخلاق الغائية. أعيد وأكرر، المراد بالأخلاق الغائية هي الأخلاق التي توصل إلى الغاية، يعني الملاك في حسن الخلق الوصول إلى الغاية، والملاك في سوء الخلق عدم الوصول إلى الغاية. هاي يقال له أخلاق غائية. بينما الأخلاق الوظيفية أن يكون للإنسان وظيفة، فالخلق الذي ينسجم مع الوظيفة حسن، والخلق الذي لا ينسجم مع الوظيفة سيء. صار الملاك في حسن وقبح الخلق هو ماذا؟ الانسجام مع الوظيفة وعدم الانسجام، التوافق مع الوظيفة أو عدم التوافق مع الوظيفة. الأخلاق الوظيفية قد تكون موجودة في الغار. يعني أنا يهمني أن أجمع المال، وظيفتي أجمع المال، فالأمور التي توجب الحصول على المال كالربا أصير حسن، والأمور التي لا توجب استثمار المال كالقرض من دون ربح يصير سيء لأنه لا ينسجم مع الوظيفة. نختم الآن بهذه النقطة المهمة والمحورية في بحثنا. الشيخ صاحب جامع السعادات ذكر القوى الثلاث للنفس، وهي قوى الثلاث أو الأربع. قال النفس فيها قوى متصارعة، القوة الأولى القوة العاقلة، القوة الثانية القوة الغضبية، القوة الثالثة القوة الشهوية. هذا القوى الثلاث العاقلة والشهوية و جابوني والغضبية والواهمة. هاي الثلاث من دون الواهمة مأخوذة من أرسطو المعلم الأول. وذكروا أيضا أن أمهات الفضيلة أربع، الفضائل أربع، أمهات الفضائل وهي العدالة والشجاعة والعفة. هذه الفضائل العفة والشجاعة والعدالة والحكمة، أربعة: الحكمة والعدالة والشجاعة والعفة، لماذا هي أمهات الفضائل؟ هذا بحث مهم جدا. يقولون أساس الفضيلة، ما هو أساس الفضيلة؟ يقولون الفضيلة هي الحد الأوسط بين الإفراط والتفريط. عجيب. مثلا كان حاضرين أكثرهم عزاب، أي المثال زين بعد الآن. الشهوة الجنسية، يقولون إلغاء الشهوة الجنسية وإقطاعها تماما يقال له كبت. إطلاق العنان للشهوة الجنسية يقال له شره. إعطاء الشهوة الجنسية ضمن حدود وضوابط بالزواج يقال له عفة. إذن العفة هي الحد الأوسط بين الكبت والشره، بين الإفراط والتفريط. وهكذا الشجاعة، الشجاعة هذه الجرأة، إن ألغيت الجرأة تماما قالوا هذا جبان يعيش لما زمان، وإن أطلقت العنان للجرأة من دون أي ضابطة ومن دون أي شيء يوقف الجرأة قالوا هذا متهور، هذا تهور. وإن وضعت الجرأة التي هي القوة الغضبية في موضعها المناسب، لا زيادة ولا نقيصة، لا إفراط ولا تفريط، قالوا هذه الشجاعة. واضح إن شاء الله. إذن يا إخوة، هذه الفضائل الأربع: الحكمة، العدالة، الشجاعة، العفة، تشير إلى حد أوسط لقوة من قوى النفس الأربع. مثلا العفة تشير إلى الحد الأوسط للقوة الشهوية، لا إفراط ولا تفريط. إطلاق العنان للقوة الشهوية الفرج والباطن قالوا شره. إلغاء هذه الشهوة قالوا كبت. ميزان الوسط، إعطاء الشهوة الجنسية وشهوة المأكل والمشرب ضمن حدود يقال له ماذا؟ عفة. فالعفة هي الحد الأوسط بين الإفراط والتفريط، بين الكبت وبين ماذا؟ الشره، لكن في القوة الشهوية. قوة ثانية: القوة الغضبية. القوة الغضبية إن عدمت تماما صار جبن. إن أطلق العنان للقوة الغضبية من دون ضوابط قالوا تهور. وإن وضع لها حد أوسط، وضع الجرأة في موضعها من دون زيادة ولا نقيصة يقال له شجاعة. هذا كتاب جامع السعادات كله، مفتاحه هو هذا، هذا المطلب مفتاحه هو هذا. يعني يذكر أول شيء قوى النفس الأربع، القوة العاقلة، مثلا الحكمة تصير شنو؟ حد الوسط في القوة العقلية. العدالة حد الوسط في القوة الوهمية. يعني كلام كله موزون. يقولون أمهات الفضائل الأربعة: الحكمة هي حد الوسط للقوة العاقلة، الشجاعة هي حد الوسط للقوة الغضبية، العفة هي حد الوسط للقوة الشهوية. العدالة هي حد الوسط للقوة الوهمية. هذا الآن مفتاح جامع السعادات، بعد تخرجته ما يحتاج تدرسه. هذا هو المفتاح، مفتاح المفاتيح. بعد يبقى إن شاء الله بعد تعطيلات الأربعين إن بقينا أحياء نشرح في بداية جامع السعادات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم وتواب حليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.